أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زلنا في المحسنات المعنوية، ثالثا الإرصاد، صفحة 251. وهو جعل ما يدل على العجز قبل العجز في الشعر أو النثر، وبعبارة أخرى إتيان الكلام بحيث إذا سمع المخاطب أوله يفهم آخره. إذن بمجرد أحيانا يشوف واحد يتكلم يقول له خلاص فهم فهم، لأنه يدري شنو النهاية، فهذا يسمى بالإرصاد، وهذا جاري حتى بكلامنا العادي. شوف أحيانا واحد يسأل سؤال يقول له خلاص أنا جاوبك، السؤال واضح يعني.
السؤال
يكون واضح وقراء شنو يقصد هو، يعني النهاية شنو، وين يبي يوصل. وطبعا في المواد، لأنه أكو أسئلة ترى مكررة، الطلبة كل سنة قاعد يكررونها، فلما يسأل سؤال العام الماضي الطالب سأله فأنا أجاوبه، لأنه ما يخرج عن مجموعة من الأسئلة الطالب عادة يسأل، فمن يسأل ذيك النقطة هو يبيها. نحو ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا تدري أنه، فإذا الله ما يظلمهم من اللي يظلم؟ إذا راح يظلمون أنفسهم، فإذا راح تتوقع أنه، ولو على نحو الاحتمال أحيانا تتوقع أنه الشيء القسم الثاني من الكلام راح يكون مترتب على القسم الأول. فلفظة ليظلمهم تدل على أن آخر الآية يظلمون. ومن النظم الشعر نحو إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه، إذا روح، إذا ما تقدر على هذا، حتى في كلامنا ما تقدر على هذا، سوي اللي تقدر عليه. إذا كأنه القسم الثاني مترتب نتيجة على القسم الأول. فإذا هذا يسمى بالإرصاد، بعضهم سماه التسهيم في الهامش.
تسهيم
بالهاء. المشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لمصاحبته ذلك الغير تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا يعني مذكور في الكلام، تقديرا يعني غير مذكور في الكلام وإنما يكون مقدرا. ذكر الشيء طبق على المثال بلفظ غيره لمصاحبته ذلك الغير. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. إذن اقتراحهم قاعد يتكلمون عن الطبخ، هو الآن يريد أن يتكلم عن اللباس، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، لأنه يتناسب مع الكلام، يعني خيطوا لي جبة وقميصة، لأن كلامهم عن الطبخ، فأنت هذا مستعمل إحنا كلماتنا أحيانا بما يناسب المقام. ذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لمصاحبته طبخ الطعام. إذن هي ذكر الشيء بلفظ غيره، يريد أن يتكلم عن الخياطة أتى بالطبخ لمصاحبته ذلك الغير تحقيقا أو تقديرا. المثال الثاني نعم موجود مذكور في الكلام. نعم. ونحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لذلك هنا يقولون كما أن الإنسان عند نفس، إذن الله عند نفس، مثل ما الإنسان عند نفس، الإنسان وروحه شيئين، فإذن الله عز وجل راح يصير شيئين، هو ونفسه، لكن المقصد من نفسه يعني ذاته مو شيء آخر. لكن لمناسبة الكلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في ذاتك، فلمناسبة الكلام لكل مقام مقال، فيأتي بالكلمة التي تتناسب مع الكلمة السابقة، حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى لمصاحبته نفسي، لأنه يتناسب مع الكلام. هذا بالنسبة للتحقيق فالأول نحو، التقديري والثاني، هذا الثاني يعني مثال التقديري، نحو التعبير عن الإيمان بالله بصبغة الله لمصاحبته صبغة النصارى تقديرا بقرينة النزول في قوله تعالى ذاكر شنو هامش رقم 5 لأن النصارى يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه العمودية عمودية ما هذه بالشدة تعميد نسمي عمودية على كل واعتقادهم إذا يكون معطوف على النصارى واعتقادهم إذا كان مبتدأ أن الغمس في ذلك الماء تطهير لهم فإذا فعل الواحد منهم بولده قال الآن صار نصرانيا حقا فأمر الله بأن يقولوا صبغنا الله تعالى صبغنا فأمر المسلمون نائب فاعل بأن يقولوا صبغنا الله تعالى بالإيمان صبغة ولم نصبغ صبغتكم أيها النصارى. إذن لمناسبة الكلام بين أنه الصبغة الموجودة عند النصارى لكن هنا نقول صبغة الله يعني الإيمان بالله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فصبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكد لآمنا بالله لأن الإيمان يطهر النفوس. إذن كأنه بدل ما يقول آمنا إيمانا ذكر صبغة الله بدل الإيمان بالله.
ممكن نقول شيخنا مجاز أو كناية
ممكن قلنا أنه حسب مراد المتكلم مع القرائن. خامسا المزاوجة وهي أن يذكر أو يذكر أن يذكر شرط وجزاؤه ثم يترتب على كل منهما يعني من الشرط والجزاء معنى مرتب على الآخر مثل إذا ما نهى الناهي هذا الشرط الجواب أصاخت إلى الواشي مترتب الآن على الشرط شيء وترتب على الجزاء شيء ما يترتب على الشرط فلج بي الهوى وأسألكم الدعاء وفي الجواب فلج بي الهجر. إذن ذكر شرط وجزاؤه ثم يترتب على كل منهما معنى مرتب على الآخر فزاوج بين نهي الناهي وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء في أن رتب عليهما لجاج شيء.
الجواب
أصاخت هذا المترتب على الشرط لج بي الهوى المعنى المترتب على الشرط فلج بي الهجر المعنى المترتب على الجزاء. يعني ذكر أنه شيء ذكر شيئا مترتبا على الشرط إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى شيء مترتب على الشرط وذكر أمر آخر مترتب على الجزاء كأنه نتيجة مو الجواب ونتيجة مترتبة على الشرط ونتيجة مترتبة على الجزاء. هذا الجزاء نعم أصاخت إلى الواشي هذا هو الجزاء. فإذا العبارة إذا ما نهى الناهي أصاخت إلى الواشي جملة شرطية من الشرط والجزاء ثم تأتي بشيء ترتب على الشرط وتأتي بشيء آخر ترتب على الجزاء. هذه الفاء فاء النتيجة مو الفاء الواقعة في جواب الشرط هذه الفاء فلج فاء النتيجة وليست الفاء الواقعة في جواب الشرط حتى نقول جواب الشرط.
شرط
الجزاء على حسب تعريفه هو هذا. نعم على حسب تعريفه هذا. مزاوجة بذكر شيء مشترك بكلمة اللجاج، مشترك بين أنه مزاوج بين الشرط وبين الجزاء، يزاوج بينهما بلجاج شيء، يعني يذكر بعدهما أمرين مترتب على الشرط ومترتب على الجزاء. زاوجنا بين الشرط والجزاء، زوجتك نفسي قبلت، والعقد هو لجاج الشيء الرابط بينهما. احنا قلنا مربوطة، الآن تبي انه تذكر شيء مترتب على الشرط مترتب على الجزاء، فكأنه هو مترتب، كأنه تبي تبين انه مشترك الشرط والجزاء مشتركان بأمرين يترتب على كل منهما. واضح شنو الكلام؟ يكون في لغز. عندك شرط وجزاء، ترتب شيء على الشرط ترتب شيء على الجزاء، فتزاوج بينهما بشيء. كيف هو مصطلح هذا؟ تذكر لك مصطلح آخر شيء تقدر لو مصطلحات قلنا أنه أحيانا مثلا المصطلح ما يعجبك، الكلمة ما تعجبك، تجيب له مصطلح آخر. سادسا العكس، ويقال له أيضا التبديل. ما عجبك كلمة العكس؟ قال التبديل، وهو أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت. ويقع على وجوه ألف، أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه ذلك الطرف، مثل عادات السادات سادات العادات، تقدم وتأخر. قلت عادات السادات الخبر سادات العادات، بالعادات اللي عادتها بالسادة يكون لهم طريق معين، طريقة معينة في الأمر. أحيانا السيد بشخطة، السيد فلان أحسن من السيد اللي بدون شخطة. أبل سيد بشخطة، السيد المحترم فلان الفلاني بشخطة يسمونها. أو مثلا توحيد الكلمة، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة عكسنا. أو مثلا كلام الإمام، إمام الكلام. أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، نحو تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، فالحي والميت متعلقان. بيخرج وقد قدم أولا الحي على الميت وثانيا الميت على الحي، إذن أيضا عكس فيه تبديل.
أصل
الفعلين لا. شوف القرآن الكريم النواحي البلاغية، يعني من تقرأ القرآن راح تقرأ بنفس ثاني، نشوف كل آية تكون نكات بلاغية موجودة في الآية. جيم، أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين، نحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، قدم أولا هن على هم وثانيا هم على هن، وهم لفظان أحدهما في جانب المسند إليه والآخر في جانب المسند. في سؤال بعد؟ ترى ما خلصنا للحين في المحسنات المعنوية، الدرس 28. سابعا الرجوع.
تفضل.
سؤال بالتمرين خلوا أنتم بينكم أو شيء باحثوا.
وما يستوي
الأعمى والبصير ولا أقول خلوا مباحثة بينكم بعدين توصلون للجواب. أنت خلي قلنا أنه في الجواب خلي الأقسام قدامك وتحاول تطبق مع الأقسام من خلال القسم اللي ذكره مع المثال اللي ذاكره، شوف أنه يتناسب مع أي قسم من الأقسام. ترى أنا ما استحضر كل الأقسام، يعني لما الآن في البيت أروح أقوم تمرين نفس الطريقة، أخلي الأقسام قدامي وأطالع أقارن. فمو تحسبون أني أنا حافظ كل الأقسام، لا، أحيانا تصير آية تدري أكو شيء في الآية بس بالضبط شنو ما أدري، لازم أدور بالأقسام حتى أقدر أوصل للقسم اللي مطلوب. ما أنت تحفظ أقسام يعني 30 قسم و30 قسم إيش تحفظ منهم؟ الرجوع هو العود إلى الكلام السابق بنقضه وإبطاله لنكتته. إذا تذكر شيء ثم تنقض الكلام الأول في القسم الثاني من الكلام، مثاله قف بالديار التي لم يعفها القدم. بلى يعني بلى عفاها القدم وغيرها الأرواح والديم. إذا ذكر شيء لم يعفها في البيت في الشطر الثاني، بلا يعني بلا عفاها القدم، فإذا نقض كلام الأول لنكتة. والنكتة هو إظهار التحير والتدله، عطف تفسيري، عطف تفسيري. المفروض يكون بالعكس لأن العطف التفسيري يفسر الكلمة السابقة، فالكلمة الثانية أصعب من الأولى. المفروض يقول التدله والتحير حتى تفسر الكلمة الأولى، فالعطف التفسيري معناه تأتي به الثاني يفسر الأول. أما التدله لو نقول تدله حتى أنا ما أعرف شنو معناه، راح أروح أدور بالمعاجم حتى أشوف معناها شنو. مثل في بعض الكلمات والله ما أعتقد، ما أعتقد يعني
ممكن هي هذا الشيء.
شنو هو
إظهار التحير؟
نقطة انتهى. إظهار التحير أن الشاعر هدفه من الكلام أن يبين هو متحير، والتدله نفس معنى التحير، عطف تفسيري. كأنه أخبر أولا بما لا تحقق له ثم أفاق استيقظ. أفاق بعض الإفاقة كأنه كان نايم شوية، أنه استيقظ فنقض الكلام السابق قائلا بلى عفاها القدم وغيرتها الأرواح والديم، الأرواح الرياح والديم المطر. ذاكر في الهامش فإذا يعود إلى الكلام السابق وينقض الكلام. ثامنا التورية هي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد، ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية غير واضحة، وهي ضربان الأول مجردة، وهي التورية التي لا تجتمع مع شيء، لا تجامع شيئا، لا تجتمع مع شيء مما يلائم المعنى القريب، نحو الرحمن على العرش استوى. فإنه أريد باستوى، استوى يعني جلس باستقرار، فإنه أريد باستوى معناه البعيد وهو استولى، ولم يقترن به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار. هذا القسم الأول في مقابل القسم الثاني الذي يجتمع مع ما يلائم المعنى القريب، مثل في المثال والسماء أو السماء بنيناها بأيد، فبأيد يتناسب مع البناء. أما هني ما ذكر شيء، يعني كلمة ترتبط مع المعنى القريب وهو الاستقرار على المكان.
شيخ هل التورية يريد أن نضغط الفرق
مو صوت.
لا ما له شغل بالضبط. ما المعنى البلاغي راح يصير. أكو طبعا مشترك أنه حتى في التورية هنا تذكر شيء ولكن تريد شيء آخر. تذكر شيء وأيضا هو معنى قريب لكن مرادك المعنى البعيد وما تقيم أي قرينة بحيث يفهم المعنى القريب. أما أني لا أكو قرينة موجودة وإن كانت القرينة خفية. طبعا القرينة هنا قرينة عقلية أنه الله عز وجل لا يمكن أن يستقر على مكان لأنه ليس بشيء مادي حتى يستقر على المكان. فالقرينة أنه نفسر استوى بمعنى استولى.
ما يمكن نقول في قرينة منفصلة آية ثانية؟
ممكن إذا ذكر آية ثانية نعم. بس حتى الآية الثانية من ذلك يذكر ليس كمثله شيء هذا إشارة للدليل العقلي. نعم إشارة إلى الدليل العقلي. إذا نشير بعض الآيات إرشادية كما يقولون إرشاد إلى حكم العقل. مو تأسيسية مو مثل أقم الصلاة. أقم الصلاة يأسس لك حكم. أما ليس كمثله شيء يرشد إلى حكم إلى حكم عقلي. تحيينا بعدين بالأصول إن شاء الله شوي إلى الإرشاد بس إرشاد إلى حكم فقهي إلى حكم آخر تحيينا. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني مرشحة وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب نحو والسماء بنيناها سماء لو سماء في الآية. طبعا من ناحية نحوية جائزة قسمين والسماء شرح صير إعراب السماء خطأ قاتل. السماء ما يصير مبتدأ مستدل منصوب خطأ قاتل هذا سهلة ترى سهلة. مفعول به لفعل محذوف تقديره بنينا السماء بنينا شو يسمونه هذا شو يسمونه في النحو اي كمل طلعها اشتغال اشتغل بالضمير عن الكلمة فاشتغل بضمير السماء بنيناها. فلو ما كان عندي هذه الهاء والسماء بناها فيصير مفعول به مقدم. لكن ما دام اشتغل بالضمير يعني ذكر المفعول به فراح نقدر فعل يتناسب مع الفعل المذكور. أريد بأيد معناها البعيد وهو القدرة. إذن والسماء بنيناها بأيد يعني بالقدرة وقد اقترن بها ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارح المخصوص وهو قوله بنيناها إذ البناء يلائم اليد يتلائم يتناسب مع اليد. فذن في القسم الأول ما ذكر شيء يتناسب مع المعنى القريب أما هنا المقصود من أيد يعني القدرة. وهنا إذا فسرناها كما هم يقولون أنه الله عز وجل أيضا أنه له جسم فإذا بأيد الله مو بس عنده يدين عنده أيدي يعني يكون أكثر من يد على الأقل ثلاثة بأيد أقل الجمع ثلاثة وكلتا في عندهم وكلتا يديه يمين. إذن في بعض الموارد عنده يدين بعض الموارد عنده أيدي واصنع الفلك بأعيننا. إذن أقل الجمع ثلاثة الله عنده ثلاث عيون على الأقل.
أعتقد أن الله ذو الأيدي
هناك ذو الأيدي حق الإنسان من حق الإنسان فراح صار كناية. نعم كناية. فإذن كناية عن القدرة عندي أيد كثيرة يعني عندي قدرة كبيرة. فنعم على أنه القرآن لا يوجد فيه شيء مجازي ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني دائما يبون هالمثال. إذن من يكون أعمى في الدنيا يعني يعمل عين مثل ما ذاك العالم لما شو يسوون عين
أنا محاور الآية مثل ما تفضل فيها لا هذه
الأول إيه بس موها إحنا بعلماء وش يقولون مو العوام العوام الحين هذا العوام إحنا بالعلماء يعني ترجع لعلماء المذهب في معرفة المذهب. أما العوام باعتبار أنه ممكن يقولون وفسرون أنه هذا مو
هذا
بس هذا ما يؤخذ عليها 19 اللي فوق هذا اللي يأخذ بكلامهم عن ابن باز وبقية شعر الشيخ وهذا الموجودين انهم هذا العلماء. فنرجع لعلمائهم في معرفة انهم شنو يقصدون بالكتب اللي يألفون. اما اللي تحت هذا ما يؤخذ بكلامهم الا اذا كانوا ينقلون من العلماء الكبار. الاستخدام القسم التاسع. وله صورتان، احداهما ان يراد بلفظ له معنيان، احدهما اي احدهما نائب فاعل ليراد، ان يراد احدهما بلفظ له معنيان. إذن احدهما اكتب عليه نائب فاعل ليراد حتى من تقرا تدري انه شنو المقصود. فإذا اللفظ له معنيان ويراد أحد المعنيين، ثم يراد بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخر. إذا عندك لفظ له معنيين تستعمل معنى لهذا اللفظ ثم تذكر ضمير، الضمير مفروض هو العائد يعني يعود على نفس اللفظ. نعم هو اللفظ ولكن تقصد المعنى الثاني، والعائد المفروض يعود على نفس اللفظ بنفس المعنى، ولكن يعود على نفس اللفظ ولكن بمعنى آخر بمعنى ثاني، هذا يسمونه استخدام. كلفظ السماء في هذا البيت: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها، يعني رعينا السماء. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها، يعني رعينا السماء. فهنا السماء له معنيان مجازيان. المعنى الأول إذا نزل المطر، فالسماء في المعنى المجازي الأول له بمعنى المطر. رعيناها رعينا السماء بالمعنى الثاني يعني رعينا النبت. فإذن هذا أسميه استخدام، أنه عندي لفظ له معنى لأن كان حقيقي أو مجازي ما يخرج، ثم استعملنا الضمير الذي يعود على اللفظ الأول ولكن بمعنى ثاني فأسميه استخدام. أراد الشاعر بها الغيث يعني المطر، وبضمير رعيناها الراجع إليها إلى هذا اللفظ معناها الآخر أي النبت. وكلا المعنيين مجازي، إذ المعنى الحقيقي للسماء الفضاء الوسيع التي نراها فوق رؤوسنا. إذن وضح شنو معنى الاستخدام، تأتي بلفظ له معنى ثم تستعمل الضمير الذي يعود على هذا اللفظ لكن بمعنى آخر. واضح؟
هذا
المجازي نفسه وبعد الشرح الاستخدام. لا إنه مو المجازي، ما هم مجازيين. بس قد يكون حقيقيين، قد يكون حقيقي ومجازي.
يعني شيخنا ملاحظة الأخطاء فيها دقة من ناحية إن أنا شو اللي بسافر البلاغة فيها، يعني ما بين الكناية والتوكيد. هي استخدام المجاز.
نعم.
يعني
طريقة استخدام هذه غالب حتى لو غالب، يعني كأنه استخدام يعني استخدام الضمير الذي يعود على لفظ بمعنى آخر.
يعني شو استخدام الضمير بمجاز؟
نعم بمعنى آخر، قد يكون حقيقي أحيانا مو مجاز.
لا يعني
الحالة ده.
هذا استخدام الضمير شنو مجاز؟ يعني
حتى الكلمة الأصلية أيضا معنى مجازي.
مجازي.
بس لا تقيد بالمجازي. استعمل فيه معنى قد يكون حقيقي قد يكون مجازي، والثاني الضمير راح يستخدم بالمعنى حقيقي إذا كان من المشتركات اللفظية يمكن تستعمله بالمعنى الحقيقي الثاني. وله صورتان، الصورة الأولى، الصورة الثانية أن يرجع إلى لفظ له معنيان ضميران، أن يرجع ضميران، ضميران فاعل يرجع. أو أن يرجع، أن يرجع ضميران. ثم يراد بأحدهما معنى وبالآخر معناه الآخر، يعني راح يصير الآن عندي لفظ له معنى أو له معنيان، وعندي ضميرين يرجع لللفظ يستعمل بمعنيين. مثاله فسق الغضا، الغضا نوع من الشجر اللي هو داخل بالشرح. فسق الغضا، الغضا نوع من الشجر. والساكنيه يعني والساكني الغضا. وإنهم شبوه يعني شبوا الغضا، لكن والساكنيه الغضا يعني والساكنين في المكان الذي يوجد فيه الغضا، يوجد فيه هذا النوع من الشجر. وشبوه يعني شبوا النار من هذا الشجر. نشوف شبه اللي احنا نستعملها باللهجة العامية كلمة عربية، حتى كلمة ذاك اليوم صدفة بالمعجم قاعد اطالع على كلمة كشة، نشوف كلمة عربية احنا نستعملها انه شعر كشة. عندنا كلمات اصلها باللغة العربية لكن احنا نظن هي لهجة عامية، لا لها اصل عربي. فاذا عندي كلمة الغضا اللي هو نوع من الشجر، عندي ضمير، الضمير الأول اللي يعود على هذا النوع من الشجر استعمل في معنى، والضمير الثاني الذي يعود على نفس الغضا ولكن استعمل في معنى ثاني. والساكنين في المكان الذي يوجد فيه هذا الشجر، وعنهم شب النار من هذا الشجر. فمعناه الأصلي شجر خاص، لكن أراد من الضمير الراجع إليه في الساكنيه المكان الذي فيه هذا الشجر، وبالمنصوب في الضمير يعني في شبوه النار الحاصلة من هذا الشجر، وكلا المعنيين مجازي. ويجوز في كلا قسمي الاستخدام أن يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين. إذا مو أنه عندكم امتحان شيء؟ سؤال حلو إن شاء الله باشر أنت تجيب لنا الجواب. سؤال أنه أي المعنيين المجازيين أقرب من المعنى الحقيقي؟ باشر تفكرون باشر الدرس القادم
يصير عشان على سرعة اعتبار للذهن. أي واحد اعتبار للذهن
وهو اللي يصير أقرب. فأيهما أقرب، المكان أو النار؟ مكان الشجر راح يصير أقرب، أو النار من هذا الشجر؟
استخدام الخشب دائما والعادة حق
النار فيصير هو الأقرب. نجاوبك بعد سيد، يعني تأتي بالنار من الخشب أقرب من أنه يأتي إلى الذهن المكان الذي فيه الشجر. حصلت على الجواب، أنقذوك من من المشكلة. إن شاء الله بعد ما تتخرج إن شاء الله. عطيتك 5 درجات في الأصول. إنزين عطيتك بعد، فأطالبك 3 بعد. إنزين عطيتك 3 بعد. لازم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.